تتولد مشاعره معه، ولكن هذه المشاعر بحاجة إلى مراحل متعددة حتى تكتمل وحتى تنمو. هذه المشاعر عند الإنسان هي مجموعة من الخامات غير المستعملة، هنالك حقائق غير مصقولة، هنالك معادن الله تبارك وتعالى أوجدها في الإنسان. هذه المعادن هي كالخامات الموجودة في داخله، وهي بحاجة إلى صياغة وإلى صقل. هذا الأمر إنما يبدأ بولادة الإنسان، يولد الإنسان تبدأ بعض هذه المواهب بالصقل، تبدأ هذه المواهب بالواقع العملي، بحيث يمكن للإنسان الاستفادة من هذه القدرات ومن هذه المواهب. ويختلف الإنسان عن بقية الكائنات الحية وغير الحية. لو نظرت إلى معدن الذهب لا ينتج إلا ذهبا، لو نظرت إلى معدن الفضة لا ينتج إلا فضة، وهكذا المعادن تنتج عن معدن واحد وعن حقيقة واحدة. الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان مواهب متعددة، هذه المواهب لا يتمكن الاستفادة منها جميعا، وإنما يستفيد من الواحد أو من اثنين، وبقية المواهب تموت مع الإنسان حينما يدفن تحت التراب. والدليل على ذلك ترى أن الإنسان لما يذهب إلى عالم التخصص يروح إلى الاقتصاد، لما دخل في قسم الاقتصاد تأتي أمام عراقيل وبعض المعوقات، ينتقل من الاقتصاد إلى السياسة، ترى أنه تمر عليه بعض العراقيل أيضا، يتحول إلى علم النفس، يتحول إلى علم الطب، يتحول إلى الاختصاصات الأخرى. لماذا؟ الإنسان له قابلية، يمكن ما نجح في هذا المشروع يروح بمشروع ثاني وثالث ورابع وخامس. يعني الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان قابلية، هذه القابلية وين ما تخلي هذا الإنسان بإمكانه أن يبدع، بإمكانه أن يعطي. بعد الفرصة لا تتيح للإنسان هم يتخصص بالاقتصاد وهم بالسياسة وهم علم الطب وهم بعلم النفس وبالحقوق وبقية المجالات، الإنسان قدراته العملية لا تسمح، وإلا المواهب هي موجودة. مثل ما تروح إلى أرض موجودة كل الورود فيها، كل البذور موجودة، ولكن الأرض ما لها قابلية، إما تنتج من هذا الورد أو من هذا أو من ثالث. وإذا شلت هذه النماذج تخرج نماذج أخرى. الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان قابلية هائلة، بس الإنسان مشكلته أنه يأخذ قابلية وإذا أراد أن يزيد في قابلياته يأخذ تخصص ثاني، والناس يتعجبون كيف أن الإنسان عنده أكثر من تخصص. عقول الناس تقول لك لازم تخصص واحد وبس، زين وبقية المواهب تموت. إذن بولادة الإنسان، بمجيء الإنسان، هنالك مشاعر، هذه المشاعر هي مجموعة من الخامات موجودة في واقع الإنسان، بحاجة إلى بلورة، بحاجة إلى انفتاح. كيف يتم تفتح هذه القدرات وهذه الخامات الموجودة في داخل الإنسان؟ في أربعة مراحل. أولا مرحلة الطفولة، المرحلة الإنسان الذي لا يعرف من الدنيا إلا اللعب واللهو، ولا يعرف منها إلا أمه وأبوه. المرحلة الثانية هي مرحلة الفتوة، مرحلة الفتوة المرحلة التي تبدأ قدرات وطاقات الإنسان بالتفتح، يصير الإنسان يعرف المال، يعرف الجنس، يعرف الإنسان أبعاد الحياة، المنصب، الشهرة. هذا متى يبدأ؟ في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة الكهولة، المرحلة التي يبدأ الإنسان بالتخطيط لمستقبله، يبدأ الإنسان يجعل لنفسه استراتيجية معينة في الحياة، يبدأ يفكر ماذا بعد الآن. هذه المرحلة مرحلة مهمة كما أن السابقة. لذلك ترى الكبير اللي عمره 50 سنة يختلف في منهجية تفكيره مع الذي له 10 سنوات، مع الذي له 20 سنة. كل مرحلة تعطي للإنسان انطباع معين، نضج معين. لذلك اللي واصل لمرحلة النضج إذا أراد يبين حقيقة لواحد مراهق، تشوف المراهق ما يتمكن، يعني ما عنده قدرة على الاستيعاب. نفس الفكرة بعد 5 سنوات يصل إليها، بس هذا الرجل وصل إليها بعد فترات طويلة. هذه المرحلة الثالثة، مرحلة الكهولة. إذن الطفولة والفتوة والكهولة. المرحلة الرابعة هي أساس بحثنا، أن الإنسان تتفتح مشاعر الإنسان وقدرات الإنسان في تعامله مع الماورائيات، التعامل مع الماورائيات. هذا التعامل ليس مع المادة، تعامل مع عالم بعيد عن العالم الذي نعيش فيه، الذي ننظر إليه ببصرنا، وإنما بحاجة إلى بصر. اخترت هذا البحث سيما في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان لعناية معينة، وعناية البحث أن الإنسان بحاجة إلى قابلية، قابلية القابل. يعني يمكن كثير من الأوقات تسمع فكرة، استيعاب الفكرة، تشوف نفسك ما عندك استيعاب، تشوف نفسك ما عندك قابلية لاستيعاب هذه الفكرة. اختيار الموضوع في هذا الوقت لخاصية واحدة، أن هذه الأيام وهذه الليالي الماضية ليالي التي يبتعد الإنسان عن عالم المادة، يعيش الإنسان عالم الروح، يعيش الإنسان عالم الروحانية، عالم المعنوية، عالم القرب إلى الله تبارك وتعالى. فيبدأ حالة القبول عندنا لهذه الفكرة أفضل. حتى في إعداد هذه المادة، قد تكون هي المادة شبه الوحيدة التي انطلقت بالإعداد لها عند انطلاقة الملائكة عند الفجر، لأنكم كما تعلمون أن الفجر هو موعد لانطلاق الملائكة. كل الملائكة ينطلقون بالعمل عند الفجر، كما أن الشياطين والجن والسحرة ينطلقون عند المغرب. لذلك من أجل تفتح الروح، من أجل أن تعلم أن هنالك عالما، هذا العالم هو الذي يسمى بعالم الماورائيات. أي عالم هذا؟ بس أحتاج إلى التفاتة، أحتاج عدم تشتت، وبحاجة إلى تركيز، أن هذا العالم لا يصيبه كل إنسان، هذا العالم لا يتوصل إليه إلا من تمكن ومن وصل النور إلى قلبه، نورانية الإنسان. شوف بعض الأوقات تأتي الإنسان نفحة روحانية، تأتي إليه نفحة نورانية، هذه النورانية تصيب قلبك، تارة تستفيد منها لثانية، لدقيقة، لساعة، ليوم. تارة البعض من يستفيد من النفحة الروحانية والنورانية أن ينور جميع عمره. لذلك أولياء الله لما كانوا يتعاملون مع الله بمشاعرهم كيف كانوا يتعاملون؟ لما ينقطعون إلى الله كيف ينقطعون؟ لما نتكلم عن سلمان المحمدي، لما نتحدث عن أبي ذر الغفاري، لما نتحدث عن محمد بن أبي بكر، لما نتحدث عن مالك الأشتر، لما نتحدث عن حبيب بن مظاهر، لما تتحدث عن مسلم بن عوسجة، لما تتحدث عن جابر بن يزيد الجعفي، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن هؤلاء الصفوة، عن علي بن يقطين، هؤلاء الصفوة من أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ترى أنهم وصلوا إلى درجة من الروحانية والمعنوية، وأن الله تبارك وتعالى منحهم درجة. هذه الدرجة أن سلمان ليس هو الإمام، الله تبارك وتعالى منحه علم المنايا والبلايا. تقول الآن شلون سلمان عنده هذه القدرة؟ جابر بن يزيد الجعفي كيف له قدرة التصرف في الكونيات؟ من أين هذه الدرجة؟ هذه النورانية. هذا الحديث عن الماورائيات. الآن أتحدث عن نفسي، هل أتمكن أن أصل لهذا العالم؟ مو شرط. إذا شفت رؤية عظيمة، إذا شفت حالة تجيك ساعات لحظات نورانية فيها تقربك إلى أهل البيت، ما لازم تحكي لأحد. هذا السر. لما تحافظ على هذا السر أهل البيت يفتحوا لك مجال آخر. لا يكون هذه أسرارك تفتحها لهذا وذاك. هذه الأسرار أهل البيت لما يشوفك أنت مؤمن، أنت متواصل معهم، أنت وصلت إلى درجات مو سهلة هذه الدرجات، لازم تحافظ، لا تقوم ترائي قدام هذا وذاك، لأن هذه النورانية كما أعطيت إليك تسلب منك. تفهمني ولا لا؟ إذن الآن شلون؟ شنو هذا الطريق؟ أولا الذنوب. الله تبارك وتعالى يريد يسمع أنت الإنسان أنينك. تدري يعني أنين؟ هذه الدموع، هذه صراخات المذنبين. الإنسان دائما يقر بمعاصي، يقر أنه مذنب، يقر إلهي أحتاج إلى رحمتك، أحتاج إلى عفوك. ليس في شهر رمضان، المهم الاستمرارية. أضرب لك مثال، أنت جايب حاجة خالها بالبراد، خالها بالثلاجة، إذا انقطعت الكهرباء 6 ساعات، 12 ساعة، 24 ساعة، لو كان أغلى شيء عندك انفسد وانتهى وفسد خلاص. يوم واحد تقول أنا 6 أشهر برات شغال، ولكن يوم، نعم نصف يوم يفسد. هكذا عمل الإنسان. العمل ما يصير يوم إيه يوم لا، يوميا الاستمرار في العمل. أولا أن تعترف لله بذنوبك دائما، تكثر من السجود. الله يحب أن يسمع أنين المذنبين. الإنسان يتوجه بكل وجوده إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا أن تكون العلاقة ليست موسمية أو بالمناسبات، لازم أحضر للمسجد علشان أوجد هذه الروحانية، لازم أحضر للحسينية علشان أوجد هذه الروحانية، لا أنا في بيتي مع أهلي وأولادي أوجد هذا الجو. الاستمرارية هذا العامل الثاني. العامل الثالث أجي أراجع نفسي. يمكن واحد يفكر يقول أنا اليوم ما مسوي ذنب. أنت ما مسوي غيبة بس سمعت إلى غيبة، أنت ما اتهمت أحد ما استمعت إلى تهمة، أنت ما استمعت غناء بس أنت وماشي ما إجاك هذا الطشار الشيطاني من عندك، هو هذا ظلمك. يمكن أنت أمك أسبوع مو سائل عنها، هو هذا الظلم وهذا الذنب. أبوك متوفي ما مسوي له عمل خير، هو هذا الظلم وذنب. شوية تراجع نفسك، تفتح ملفاتك، شوف الذنب. مو يعني الإنسان نعوذ بالله يرتكب الزنا فقط، يشرب الخمر فقط، يعني الذنوب خافية علينا. لما تظهر هذه الأمور تعوضها، تكثر من الاستغفار، تبدأ النورانية. إذا أجتك هذه الطاقة، التفت، الطاقة، هذه الطاقة يعني ماذا؟ شوف الآن الإنسان وانظر إلى الشمس. الشمس لها طاقة ولا ما عندها طاقة؟ الشمس بعض الأوقات لما تصيب شيئا تعطيه طاقة. أنا ما أتكلم في مجال الطاقة الآن وعلماء الفيزياء وقدرات الطاقة، لا، الطاقة أن الشمس لها طاقة. لو أشرقت على أمر، الآن في بعض الأماكن لتسخين الماء يستفيدون من طاقة الشمس، فبمقدار ما الشمس أشرقت تأخذ طاقة ثم تحول الماء إلى ماء ساخن. الآن إذن الشمس وإشعاع الشمس يولد الطاقة. صلاتك تولد الطاقة لك أم لا؟ سؤال. إذا كانت الشمس حقيقة مادية تعطينا طاقة، صلاتك تعطيك طاقة في التقرب إلى الله أم لا؟ حضورك في الحسينية يعطيك طاقة في التقرب إلى الله وإلى أهل البيت أم لا؟ إذا يعطيك كم مدى؟ ساعة؟ 4 ساعات؟ يوم؟ يومين؟ يشحنك إلى كم؟ وحضورك في صلاة الجماعة يعطيك طاقة، حضورك بالمسجد يعطيك طاقة ولا لا؟ إذا ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، إذا حججت الله، إذا ذهبت إلى العمرة، إذا نظرت إلى الكعبة في الرواية من ينظر إلى الكعبة حبا لها تتحطم ذنوبه، بمجرد النظر بتحبب إلى بيت الله تتحطم ذنوب الإنسان. زين الآن هل أخذ طاقة ولا ما أخذ؟ لما تنظر إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، لما تروح عند الإمام الرضا تحفر وتدري هذا الإمام الرضا أمامك في القبر، هذا قبر الإمام، تأخذ من عنده ولا ما تأخذ؟ لما أذهب إلى زيارة الإمام الحسين، إلى قمر العشيرة، إلى أمير المؤمنين، وأحفر وأنا صارة أفكر فعلا ها هنا الإمام الحسين، أأخذ طاقة ولا ما أأخذ؟ التفت، إذا كانت الشمس، إشراق الشمس يعطي طاقة، فالإمام لا يعطي طاقة؟ يعطي، بس أنا قابلية ما عندي. التفت، هذا هو المهم، كم لي من الطاقة ومن قابلية للاستفادة من هذه الطاقة؟ قدرت أوصل الصورة؟ جدا مهمة أننا كيف نتعامل مع الماورائيات. الرواية عن رسول الله تقول الصلاة معراج المؤمن. أريدك تفكر بالكلمات، حتى وانت طالع، حتى لما تروح للبيت تخلي راسك على المخدة، فكر بالكلام هذا علشان تعيشه، علشان تقدر شلون تدخله بحياتك، شلون تدخله بسلوكك، شلون تدخله بتعاملك مع الناس، مع أولادك، مع أسرتك، مع الآخرين. هذا هو المهم، كيف أستمد الطاقة من أهل البيت؟ كيف أجعل لما كان رسول الله ينظر إلى إنسان يغيره؟ نسمع أن السيدة زينب سلام الله عليها لما جاءت إلى الإمام الحسين مسح على قلبها فهدأت الحوراء زينب. شنو هذا المس؟ استمع، احنا نذكره بالمصيبة بس الآن أذكره علشان تفكر. في الرواية أن الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، عندنا معنيين لهذه الرواية، أن الإمام يمسح على العقول فتكتمل العقول، هل هو المسح المادي أم لا؟ وجود الإمام ونظرة للمؤمنين تكتمل عقولهم على الرؤيتين المادية والمعنوية، بس هي هذه المسحة يعني الطاقة. فإذن كيف نحصل على ذلك؟ إذن كيف الإنسان يحضر هذه المجالس؟ وهذه المجالس لا ترجعه عن الحرام ولا تقربه إلى الله. ذلك العالم مجموعة من العلماء وقعت لهم قضية، خلوا 3 أيام لكي يتشرفوا بلقاء الإمام الحجة، 100 عالم، اختاروا من 150، من 50 10، من العشرة 5، من 5 3، كل يوم يروح واحد عسى ولعل واحد يلتقي بالإمام. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أول يوم راح واحد ما شاف الإمام في الصحراء، راح اليوم الثاني ما شاف، اليوم الثالث شاف واحد منهم الأخير، قال له يا ابن رسول الله 3 أيام نبحث عنك. الإمام قال ليش 3 أيام؟ وين عقيدتك أنت؟ يوم واحد ليش 3 أيام؟ بعدين أنت ليش تجيني؟ أنا أجيك أصلح نفسك، أصلح نفسك، هذب روحك، طهر قلبك، أنا أأتي إليكم. ما يريد تروح تبحث عن الإمام الحجة بالصحراء، الإمام هو الذي يأتي إليك. بس كيف نستمد هذا الطاقة الماورائية؟ أنت أوريك مثال اليوم، إذا كان إنسان، إذا كان غلام، إذا كان عبد عند سيده يعمل يمتثل لأمره، لا شك أنه يعطيه مكافأة، فإذا زاد على العمل يزيد مكافأته. لما نكون بين يدي الله تبارك وتعالى، هل هنالك مكافأة أم لا؟ الله الذي هو سيد السادة فكيف لا يعطينا؟ الآن أعطيك بعض الشواهد، بس أريد تعيش هذه الشواهد. الشيخ عبد الزهراء الكعبي الشاهد الأول كان ولي من أولياء الله، ما كان إنسان عادي. أنا احترم كل الخطباء الموجودين ورحمة الله على الماضين منهم. الشيخ عبد الزهراء الكعبي كان ولي من أولياء الله، قرأ مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولد يوم مولد سيدتي ومولاتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومات يوم استشهاد الزهراء سموه البعثيين لعنة الله عليهم. هذا الإنسان العظيم، رجل ناس يأتون إلى كربلاء بقصد زيارته. الآن ما أذكر لك شنو أبعاد الروحانية، بس أقول لك كلمة، كان ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. كان رجل مو خطيب مثل عبد الرضا معاش يقول هكذا، لا، كان وليا، كلمته كانت كلمة. اليوم نفتقد مع الأسف، أتكلم عن نفسي، هذه الروحانية، هذا التوجه إلى الله. النظرة الحقيقية هي نظرة الحسين، عيني لما تكون خاشعة لله تؤثر في كل كائن، وإذا لم تؤثر إذن أحاسب نفسي. يقول كان الشيخ عبد الزهراء العامل مخيط جبة سودة، هذه جبة سودة مخيطها إلى شهر محرم عند الخياط، مخيطة جبة سودة. لما صار شهر محرم، يوم من الأيام يقوم الشيخ الصبح بعدما أن يأتي رجل آخر من خدام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خطيب ما عنده مال، يصير يوم قبل شهر محرم هو سيد، يروح للإمام الحسين. شوف هذه العلاقة، يقول له سيدي أبا عبد الله، أنا ابنك وأنا خادمك، ومحرم جاي ما عندي سواد ألبس وأقرأ، ففي ذلك اليوم بالمشاهدة وفي عالم الرؤيا الإمام الحسين قال له هنالك الخياط الفلاني في فلان سوق، تروح عنده قاعد يخيط جبة إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي، تأخذ هذه الجبة. يقوم الصبح الرجل يروح إلى الخياط، يقول له عندك جبة تخيطها الشيخ عبد الزهراء الكعبي؟ يقول له إي نعم. يقول له أعطيني هذه الجبة. يقول له جبة الشيخ شلون أعطيك إياها؟ قال له أقول لك أعطيني هذه الجبة. ما أعطى. راح الرجل، ما مرت إلا لحظات إلا وإذا به ينظر إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي جاي. يقول له فلان. يقول له نعم. يقول له إجاك سيد طلب من عندك الجبة السوداء؟ يقول له إي نعم، بس شيخنا ما أعطيته، هذا جبة إلك. قال ليش ما أعطيته؟ روح دور عليه. راح دور عليه المسكين إلى أن حصله وأعطاه الجبة. زين، ذاك الرجل شاف الإمام الحسين سلام الله، طلب شيخ عبد الزهراء الكعبي من وين عرف؟ هو بس شيخ عبد الزهراء الكعبي يخيط ولا أكثر من واحد يخيط؟ بس ليش هذه العناية للشيخ هذا؟ ليش هذه النورانية لهذا الرجل؟ من وين عرف ذلك الشيخ؟ من وين وصل إلى هذه الدرجة؟ من وين وصل إلى هذه النورانية؟ نادر شاه واحد من ملوك إيران يذهب إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، يشوف رجل عند حرم الإمام الرضا بر أعمى العين، هو بصير رجل قد يكون له بصيرة، لا ينظر. لما وصل عنده شاف هذا الناس لمن موجودين، بس يسمع زحمة يروح يمد إيده يحصل للمقسوم، يحصل لمبالغ قليلة ويرجع إلى بيته. نادر شاه لما وصل عنده قال له تعال اجي عمي. قال له كم عمرك؟ قال له 40 سنة. قال له انت اعمى 40 سنة؟ قال له اي نعم. قال له زين كم سنة انت تطلب من الناس؟ قال له 20 سنة. قال له انت عند الامام الرضا وتميد ايدك للناس، عند هذا الامام اسمع، انا رايح داخل ازور الامام وارجع اذا ما كنت بصيرا وعينك ما رجعت لك راح اقتلك. وراح تركه. قال له تدري منو انا؟ قال له منو انت؟ قال له انا نادر شاه الملك. تدري يعني ماذا؟ تركه وراح. بعض المسكين توجه للإمام الرضا، هذا القلب انكسر، قلبك يوم اللي ينكسر لا تكون محب، يوم اللي تصلي صلاة الليل وتقول إله العفو إله العفو وبدت دموعك تنزل، بدأت تقول أستغفر الله وأسأله التوبة ودموعك تنزل، أعرفه الآن صار وقته، صرت قريب تتقرب شوية شوية إلى الله تبارك وتعالى. فدخل نادر شاه، دخل إلى الداخل، لما رجع لما بحث عن هذا السائل وإذا به يجده بصيرا ببركة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. قال له يا درشان شنو سويت؟ قال له توجهت بكل وجودي وبكل، هذه موت راح يقتلني، موت انا عند الامام الرضا. يقول توجهت بكل قلبي وانكسر قلبي وتوجهت للامام، توسلت بالامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا سلام الله عليه اعطاني هذا الشفاء، بس متى؟ يوم اللي اتوجه اليه بكل وجودي. مو ذلك الرجل الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير يقول أنا عند العباس سلام الله عليه واقف عنده وأطلب من عنده حاجة 6 أشهر، ويجي واحد معاه طفل يوقف عنده يقول له أبو فاضل جايك بحاجة وهذا طفلي مريض أنا الآن جوعان أروح آكل وأرجع، يخلي الطفل عند الضريح بعد ساعة يجي يقول له قوم، يقف هذا الطفل وكان فيه شلل لا يتمكن أن يمشي، يقف هذا الطفل وصار يمشي مع هذا الرجل، ينظر لهذا المنظر يتعجب، يقول له سيد أبو فاضل أنا خادم لكم أنا عالم 6 أشهر أطلب حاجة، هذا واحد معيدي بس عقيدة أحسن من عندك أنت، قد يكون معيدي قد يكون واحد عادي ولكن أحسن من عقيدة من عندي بأهل البيت، عندنا نورانية بالعقيدة، هذا المهم مو العمر ترى والعلم، العقيدة غير عالم. فيروح إلى الدار يشوف أبو فاضل سلام الله عليه يقول له أولا أنت علمك أكثر من هذا، وبعدين أنت عندك غيرنا، بس هذا اللي شفته ما عنده غيرنا، باب وحيد، نحن الباب الوحيد لهذا لذلك نحن نجيبه، وبعدين شفت شلون طلب من عنده ودخل عندي بكل عقله وجوده مشاعره، هذه مشاعر لما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لما تخلص إلى الله، لما ساعات الشدة تبتعد عن المعصية. سامع هذا كتاب ابن سيرين؟ سامع عن ابن سيرين؟ بعد اليوم بيوت أكثر بيه ابن سيرين، الناس كلها عالمها عالم المنامات، عالمها عالم الرؤيا. يا أخي الإنسان مع الأسف يعني الإنسان مو كل رؤيا يفسرها. ابن سيرين صاحب هذه هذا الكتاب اللي عن الرؤيا كان يشتغل عند واحد بزاز، تدري عن بزاز شنو؟ يبيع أقمشة، يبيع خامات، يبيع أقمشة، كان يشتغل عنده وكان شاب جميل. اجت عنده امرأة اشترت من عنده قماش، قالت له ما أقدر أنا أشيل القماش هذا الشيلة وياي. أخذت الشاب المسكين هذا ما يدري شو السالفة، أخذته معالي بن سيرين هو صغير، ودته إلى الدار، طبب وتجوز، سكرت الباب عليه، قالت هيت لك. قبل كان الشباب يرقموا، صار اليوم البنات ما شاء الله تقدم، ما شاء الله علم يتقدم، ثقافة تتقدم، تصير البنية هي ترقم للشاب، ايش التقدم هذا؟ وين تلقى بعد؟ صير الشاب يخجل وهي طالعة 4 عيون، وإذا عدا 4 يصير 8 بعد، على شنو؟ شوف الشاب هو يخجل، هو ينزل راسه وهي طالعة، بعد هي بس باقي تهجم عليه. فراحت المرأة أغلقت الباب عنه وقالت هيت لك، شاب مراهق صغير ماذا يعمل من بينهم؟ أكو أحد ثالث لهم غير الله تبارك وتعالى؟ قال له خلي أروح إلى الحمام إلى بيت الخلاء أجلكم الله. دخل هناك لوث نفسه بالعذرة بالنجاسة، لوث نفسه. شوف الإنسان، إنسان هذا يسمى إنسان، دخل لوث نفسه بالنجاسة بمجرد ما انطلع قالت اطلع 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 من عندي اطلع، فخرج من عندها طهر نفسه في تلك الليلة. الله تبارك وتعالى منحه قدرة تفسير المنامات من هذا المشهد.
هذا الكتاب اللي تشوفه عن تفسير الرؤيا والمنامات هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. من وين؟ حينما ترك شيطانه، حينما توجه إلى الله وأخلص في ساعات الشدة. وحدة لمن تكون أنت مع بنت، من الثالث؟ الشيطان ثالثكم. حتى إذا على المسنجر، حتى على المسنجر أنت معاه قاعد بروحكم، الشيطان ثالثكم. حتى بالشات ثالثكم الشيطان، حتى بالعمل ثالثكم الشيطان، حتى بالمشاعر ثالثكم الشيطان. وإلى الإنسان شلون يوصل لهذه الدرجات؟ شلون يوصل لهذه المراتب العالية؟ والتي توصل تصور كل إنسان يتمكن أن ينظر بهذا العالم. الذين يؤمنون بالغيب، هذا الغيب، هذا العالم الآخر، هذا العالم اللي الآن يمكن ما يقدر الإنسان يفهمه لأنه مو مادة. الإنسان يحب المحسوسات اللي ينظر إليها، اللي يشمها، الذي يأكلها يتذوقها. ولكن عالم الروحانية، أنا ما أقول لك امسك مصباح من الصبح لليل اذكر رب العالمين، ولكن إذا خليت أوقات إليك وبتسويت لك برنامج يومي راح تشوف أمور. لا تقول لي إلي الأمور، خليها لنفسك. عندك نور راح تشوفه، ما يريد تروح تجيب نور عندك، هو يجي النور عندك. النورانية تأتي إلى قلبك، تنفتح لك آفاق. ولا تحكي لي أحد، هذه أنوار تأتيك من أهل البيت إذا استقرت في قلبك. قلبك بقي منور غير ملوث بالحرام، تستقر ولو جاء الحرام ترحل، ماكو شيء يبقى بمقدار ما تحافظ على ذلك، لأنه هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه متوجه إلى صفين في طريقه مع الجيش، وإذا بجيش الإمام أمير المؤمنين أصابه العطش. نظروا إلى دير راهب، دير راهب نظروا إليه، قال أمير المؤمنين اسألوا من هذا الراهب، أكو في هذه المنطقة فيما؟ سألوا من عنده، قال لهم في مسافة فرسخين أكو ماء موجود. بمجرد ما قال هذا الكلام مشى أمير المؤمنين، قال احفروا هنا، لا تمشون فرسخين، احفروا هنا. هذه النورانية، هذا النور. من الذي قال لأمير المؤمنين؟ بس تقول أنت هذا علي بن أبي طالب مو أمير المؤمنين، هو يعطيك هذا الشيء، خلي يعطيك ذرة، خلي يعطيك نصف، مو مشكلة. هذا النور اللي عند أمير المؤمنين. إذا كنت مهيئا لعالم الروح والروحانية والمعنوية، لا تروح ترى كلمات العرفان اللي هذا يتكلم وذاك، لا ترك هذا. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالثة على حب فاطمة الزهراء. هذه الروحانية وهذه المعنوية. العرفان ليست هي كلمات، العرفان ليست هي مفردات فلسفية، وإنما العرفان تجده في المناجات الخمس عشرة للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تجده في دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين، تجده في مناجات الإمام أمير المؤمنين المناجات الشعبانية. هذا التوجه إلى الله، هذه النورانية، هذا العروج إلى الله تبارك وتعالى تجده في هذه المفردات وهذه المضامين. انظر إلى أمير المؤمنين شلون وصل إلى هذه المرحلة. أنت لو كنت محقا في اتباعه لا شك أنه تصل ولو الشيء. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لذلك بدأوا أصحاب الإمام أمير المؤمنين، بدأوا بالحفر، حفروا حفروا إلى أن وصلوا إلى صخرة صماء. كل ما حاولوا أن يقلعوا هذه الصخرة ما تمكنوا، ضربوا المعاول عليها مرة وثانية وثالثة ما تمكنوا. فجاءوا إلى أمير المؤمنين، يا أبا الحسن
يا أمير المؤمنين، هذه صخرة المعاول لا تعمل فيها، ماذا نصنع؟ شنو الحل؟ وإذا بأمير المؤمنين جاء إليها أخذها علي، بعد مو قلعة جباب خيبر، أخذها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخذها أمير المؤمنين فقلعها ورمى بها بعيدا. جاء الجيش بأكمله تروى من الماء العذبة ببركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الراهب لما شاف هذا المشهد تعجب، شنو هذا المشهد؟ من هو هذا الرجل؟ التفت إلى أمير المؤمنين قال: أنت نبي من الأنبياء؟ أنت نبي؟ قال: لا، لست بنبي. قال: أنت ملك من الملائكة؟ قال: لا، لست بملك من الملائكة. إذن من أنت؟ قال: أنا وصي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فلما سمع ذلك قال: إني سمعت من علمائنا أنها هنا صخرة لا يتمكن أحد من قلع هذه الصخرة إلا أن يكون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، وجئت وبنيت هذا الدير لكي أنظر من يأتي ويقلع هذه الصخرة، فنظرت إليك فأنت القالع، وأنا الآن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم طلب من الإمام أمير المؤمنين أن يكون معه في الجيش وأن يستشهد في صفين، فاستشهد مع الإمام أمير المؤمنين بعد أن دعا له الإمام. هذا هو النور. قد يكون واحد نصراني، واحد بعيد عن الله تبارك وتعالى، ولكن من الذي سكن في قلبه؟ هذا القلب لما يسكن في قلبك هذا النور، هذه النورانية، هذا التوجه إلى الله. لما نحكي عن الماورائيات هي هذه الماورائيات، لا تقول أنه هذه الدرجة هي فقط لأولياء الله الذين هم من أصحاب رسول الله، من أصحاب أهل البيت، درجات لأهل البيت، كل واحد منا مؤهل أن يصل لهذه الدرجة. إذن هذه النورانية، هذا نور أهل البيت. الإمام الباقر ما أعطى لجابر بن يزيد الجعفي أو لمحمد بن مسلم أو لزرارة أو الإمام موسى بن جعفر، ما أعطى لعلي بن يقطين فقط، أو الإمام الحسين سلام الله عليه ما أعطى لحبيب بن مظاهر أو لزهير أو لبرير أو لمسلم بن عوسجة. أمير المؤمنين ما أعطى هذا فقط لسلمان وأعطاه لعمار، وإنما من له هذه القابلية. إذن هذه فرصة، لم تبق إلا أيام قلائل من هذا الشهر. كيف يتزود الإنسان لأجل آخرته؟ كيف يفتح مجالا لهذه النورانية للتوجه إلى الله؟ المهم بعد شهر رمضان أن نحافظ عليها، وإلا إذا انتهى هذا الأسبوع ينتهي وصير أيام سوالف وحكي وراحت، بس المهم شلون أحافظ، شلون أستمر علشان أوصل لهذه الدرجات. وإلا لو نظرت إلى أصحاب أبي عبد الله الحسين كيف وصلوا إلى هذه المنزلة، شلون وصلوا إلى هذه الدرجة؟ تصور أنت وهب النصراني هكذا اعتباطا وصل إلى هذه الدرجة. جاء عند أبي عبد الله الحسين لما يذهب يقاتل، يجي إلى أمه يقول لها: هل وفيت يا أم؟ تقول: لا والله، حتى تبيض وجهي عند أمه فاطمة الزهراء. هذا من وين سلام الله عليها؟ تصور هذا الشيء صدفة، ما عندنا شيء اليوم، هذا العالم ما في صدفة. لما تنظر إلى هؤلاء الذين وقفوا مع أبي عبد الله الحسين وهكذا ضحوا بأنفسهم، سباق، سباق على الموت، مو موت، إنما هو خلود بين أصحاب الحسين وبين بني هاشم. لذلك تنظر إلى حبيب لما يتقدم الأصحاب، تنظر إلى مسلم بن عوسجة، هؤلاء الأصحاب عندهم هذه النورانية. وين هو حبيب؟ هو حبيب بالكوفة، رايح ينظر يشتري خضاب، وإذا به ينظر إلى مسلم بن عوسجة يقول له هذه رسالة وصلت لي من الحسين. يترك يسقط الخضاب من يده، يقول لا والله حتى أخبر شيبتي هذه بدم أبي عبد الله. شوف هذا النور وين هو؟ بعيد، والإمام جاي مع جيشه. الإمام وزع الرايات، يخلي راية واحدة لمن هذه الراية؟ لحبيب ابن مضاد. عرفت شلون؟ عرفت المنزل هذه شلون يوصل هذه الأنوار؟ تصل هذه الأنوار ويصل حبيب ابن مظاهر، ويقدم يقبل تلك الأرض بين يدي أبي عبد الله. يقبلها، تدري يعني ماذا؟ تدري يعني شنو هذا؟ وين واصل؟ الأرض اللي يدوس عليها الإمام الحسين يقبلها حبيب. وحبيب هو فقيه، الإمام الحسين يخاطب فقيه. هذه الدرجة وهذه المنزلة، شفت وين وصل؟ إلى أي مرحلة؟ تشوف العقيلة زينب، صار شيء، صار الضجة. ما الخبر؟ علي الأكبر يقول لها أم زينب هذا حبيب لقد وصل. وإذا بها تقول ولدي علي قل لحبيب أبلغ عن السلام إن عمتي زينب تبلغك السلام. وإذا بعلي الأكبر يذهب إلى حبيب، هذه زينب بنت أمير المؤمنين أم المصائب عقيلة بني هاشم. قال له يا حبيب عمتي زينب تبلغك السلام. صار يحط التراب على رأسه يقول من أنا يا حتى تسلم علي زينب. الله، شوف هذه الأنوار، هذه الأنوار. لذلك العقيلة زينب سلام الله عليها هكذا كانت ترعى الجميع بأبيه وأمي، ولكن بقيت وحيدة فريدة. هي التي أركبت النساء على الناقة، بقيت هي مع أختها أم كلثوم. أقالت أخي اركبي؟ قالت لا أخي أنت اركبي. ثم التفتت إليها أم كلثوم قالت أخي إذا أنا ركبت من الذي يركبك؟ هاج بها الحزن. وين توجهت يا الموالي؟ أنت بقلبك الآن وين رحت؟ توجهت إلى العلقمة، نادت أخي عباس أنت الذي أخرجتني من منزلي. أخي أبو فاضل، أبو فاضل ها باب الحوائج. أخي أنت الذي أركبتني في محملي. أخي قم الآن وركب أختك يا عباس. من اللي جبتني؟ جبتني بيدك يا خويا وركبتني. وعفتني يا حفظك من مياه على الشهداء. وزينب حينما وصلت إلى جسد أبي عبد الله أصارت تنادي ومحمدا وجدا الأرض يدل مر على
وفي كل ساعة
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا علماءنا العاملين سماحة آية الله الفقيه السيد مرتضى الشيرازي والعلماء الإعلام، اللهم احفظهم وسددهم وأيدهم يا أرحم الراحمين. ابعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.